بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. نتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن آية كثر فيها الحديث في هذه الأيام واستغلت من بعض الذين يريدون الفتنة في الأمة. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأن الوسطية نسبية تختلف من زمان إلى زمان، وبذلك أسقطت كثير من الأحكام الشرعية، وقالوا كذلك أن الأمر نسبيا وليس هناك ميزان ضابط لهذه المسألة في الوسطية. نتحدث عن هذا الموضوع بإذن الله عز وجل مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي، فمرحبا بكم الشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك مشاهدي الكرام.
نتحدث عن معنى هذه الآية في البداية شيخ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، بالنسبة لمعنى هذه الآية في قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. بالنسبة لهذا المعنى ومعنى الوسطية في الإسلام، أولا، في إطلاق الوسطية فيه دلالة على معنى مهم وأصل عظيم في هذا، وهو أن لا يمكن أن يوجد وسط إلا بوجود طرفين. في هذين الطرفين أو في هذين الطرفان الذين بينهم الله سبحانه وتعالى على الناس، لا بد من معرفة الطرفين، ثم بعد ذلك يعرف الوسط. فإذا قيل في ذلك واستقر لدينا الأصل العام في الشريعة أن الله جل وعلا قد بين أو جعل القرآن تبيانا لكل شيء، وجعل هذا الأصل مستقر في الأمة، ولأجله أنزل الله جل وعلا الكتاب العظيم، وكذلك أيضا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله هاديا مهديا. لأجل ماذا؟ لأجل بيان هذا الصراط المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الوسطية، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم طرق الجفاء، وكذلك أيضا طرق الإفراط والتفريط، وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج القويم. ولهذا كان نهج النبي عليه الصلاة والسلام نهجا مستقيما. ولهذا كثير من الناس الذين يستدلون بأمثال هذه المواضع في الدعوة إلى الوسطية، هي أمر كل يدعي الوصل بها. وفي قول الله جل وعلا: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كثير من الناس يقول: أنني أنا أسلك الوسطية وأسلك هذا الطريق. ويكمن الإشكال في هذا الأمر أن الإنسان لديه جهالات في أمور متعددة، منها في حقيقة الطريق الوسطي الذي يدعو إليه، وربما بنى الوسطية على رأي وقول مجرد واحد، فجعل ما عداه يعتبر من الأمور المخالفة له، سواء غلاء غلوا أو كذلك أيضا غلوا وجفاء. وأيضا بالنسبة للطرق الأخرى يكون من الجاهلين بها. لا يمكن أن يستقر للإنسان معرفة للطريق المستقيم والطريق الوسط إلا وقد عرف جانبي الطريق، وهي جانب الإفراط وجانب التفريط. فإذا أراد الإنسان أن يسلك طريقا وسطا، ربما كان في طريق ضلال وهو من جهة الشمال لا يعرف شيء، فكان هو من جهة الشمال، أو كان مثلا على طريق اليمين وظن أن الطريق الذي هو فيه هو طريق الوسط، ولكنه ما عرف أن الطرق كله عن شماله، سواء طريق الوسط أو طريق الشمال أيضا. وذلك أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعرف ذلك أن يعرف الطرق الثلاثة، وطريق الوسط، والطرق المتنوعة التي عن يمينه وشماله. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل طريق الوسط واحد، وهذه حكمة عظيمة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قوله قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، جعله خطا واحدا، قال: وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. الصراط المستقيم واحد، وفي هذا دليل على أن مرده إلى من؟ إلى واحد، وليس المرض في ذلك إلى أكثر من واحد. فإذا قلنا أن هذا الصراط المستقيم وحقيقة واحدة لا تتعدى، فعلى هذا يقال أنه الذي أنشأها واحد يجب أن يسلك الناس. ولو قلنا أن مرد ذلك إلى أفهام الناس وأذواقهم، فيلزم من هذا أن تتعدد الطرق ولا تكون طريقا واحدا. فلهذا كان مرد الصراط المستقيم الطريق الواحد مرده إلى المشرع، وهو الله سبحانه وتعالى. لهذا قال غير واحد من المفسرين في قول الله جل وعلا: كذلك جعلناكم أمة وسطا، قالوا: أمة عدولا. عدولا بمعنى أنكم سلكتم الطريق المعتدل، وهذا الطريق المعتدل والذي يصل بالإنسان إلى الغاية والمنشود في أسهل سبيل، وكذلك أيضا في أقل وقت، لا يضيع وقت الإنسان في بنيات الطريق يمنة ويسرى. لهذا الإنسان يدعو في صلاته في كل ركعة من الصلوات في قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ثمة ثلاثة طرق: الطريق الأول طريق الذين أنعم الله جل وعلا عليهم، الطريق الآخر هو طريق الضالين، الطريق الآخر غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم النصارى، والضالون هم اليهود. وأما الوسط فهو طريق الإسلام. طريق الإسلام هو الذي بعث الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نكل هذا الأمر إلى عقول الناس في تفسير الطريق الوسط، فإنه قد يكون من الناس من هو شاذ في فكره وشاذ الفكر ونحو ذلك، هل يرد أو يلزم أو يرجى منه أن يعرف الطريق المستقيم؟ إذا لأنه في ذاته يكون معوجا. فإذا نظرنا إلى ذات الإنسان في بدنه، قد يكون البدن مثلا البدن محموم، يكون مريض، هل يستطيع هذا البدن أن يقوم مثلا جو الأرض وكذلك أيضا جو السماء؟ لا يمكن أن يقدر هذا الأمر باعتبار أنه محموم في ذاته. المرد في ذلك إلى من؟ إلى أهل الاستقامة، والاستقامة في هذا الأمر الذين أصحاب الفطر السليمة، الذين وكلنا الله جل وعلا إليهم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فطرة الله فطر الناس عليه. فمن خرج عن الفطرة فليس هو بالمرد. أما بالنسبة للإسلام وهو مفهوم الاستقامة الذي يرجع إليه، وكذلك مفهوم الوسط، فالمراد بذلك هو ما أنزله الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن خرج عن هذا المفهوم قال أن تفسير الوسطية أن يفسر الوسطية بما أريد أنا وبما أهوى ونحو ذلك، فإن نقول أن هذا من البعد عن الدين. فإذا إذا كنت تفسر وسطية بهذا النحو، ويفسرها فلان بهذا النحو والآخر بهذا النحو ونحو ذلك، فأي وسطية وأي طريق واحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلوكه، ثم طرق متعددة. ولهذا لا يلتفت إلى أي قول خارج عن نهج الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي أن يعلم أن الوسطية التي قصدها الله جل وعلا في ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الوسطية إذا كان الطريق واحد فالمشرع واحد، والمشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. وبهذا نعلم أيضا أن من يدعي الوسطية فإنه يلزم من ذلك تعدد الطرق، والطرق هذا يخالف نهج الوسطية. الخلل الذي يطرأ في تحديد الوسطية كما تقدم الإشارة إليه هو من عدة جهات: إما بجهل كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من المتشابه من كلام الله ويدع المحكم المتضافر، فيأخذ مثلا آية تؤيده بقول في فهم هذا المعنى ثم يعرض عن الآيات الكثيرة، وهذا نوع من الجهل يضطرب فيه في الجهتين. فهذه الطرق الثلاثة الذي يوجد فيها الطريق الوسط وطريق الإسلام، فإذا جهل الإنسان أي الطرق أو الواحد من هذه الطرق فإنه لا يدري هل يوجد عن يمينه الطريق الآخر أو عن يساره، فإنه لا يدري في أي مسار وأي مسلك يسلك. حتى يعرف الثلاثة فإنه سيعرف الوسط منهما. لهذا خطأ كثير من الناس في معنى الوسطية أنه جهل الطرق وما أحاط بها، جهل الطرائق للضلال والزيغ، كذلك أيضا جهل معنى الإسلام، فأراد أن يفسر الإسلام بالمفهوم الذي يريد بعيدا عن سائر الأفكار، وهذا نوع من الضلال، كحال الطرق التي يسلكها الناس. هل الإنسان يقول أنني أسلك الطريق الوسط وهو لا يعلم الطريق الأيمن والأيسر؟ لا يمكن أن يتحقق هذا. كذلك أيضا بالنسبة للذي يسلك الأفكار أو العقائد ونحو ذلك، إذا كان يجهل طرائقهم في تشريعاتهم، من الذي يعرف اليهودية كما أنزله الله جل وعلا في كتابه في التوراة، كذلك الإنجيل بالنسبة للنصارى، من الذي يعلم الأحكام الشرعية التي وردت فيها ثم يريد أن يبين معاني وحقيقة الإسلام؟ وأيضا من وجوه الخطأ في هذا الأمر أن كثيرا من الناس أيضا في تفسير هذا المعنى يريد أن يجعل من الكتاب والسنة مسايرا لمصالحه وفق ما يريد، فيفسر مثلا القرآن بما يريد إذا كان يتعامل بقضية تجارية، كذلك أيضا إذا كان في أبواب العقود والأنكحة ونحو ذلك يتعامل معها على نحو الوسط الذي هو يريد بحسب ما يكون له، ولو كان في ذلك النص واضحا في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو سلك أمر التعريف الوسطية بماذا؟ بما يريد. ولهذا من ظهر له النص في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طبقه ولو كان في ذاته هو الأيسر بالنسبة له، نقول قد يتنزل في مقضايا الأعيان لأبواب الضرورات، ليس في كل موضع من المواضع، لكن لا يغير ولا يبدل الحكم. الإشكال عند كثير من الناس الذين يريدون أن يرسموا منهجا لأبواب الوسطية يسلكها سائر الناس مع ظهور الدليل من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو نأخذ بعض الأحكام الشرعية شيخ التي أخذت طريق الوسط،
إذا أردنا أن ننظر إلى أبواب العقائد، إذا أردنا أن ننظر إلى أبواب الأفكار وغيرها، سواء إلى أبواب التشريعات من في أبواب التوحيد نجد أن شريعة الإسلام وسطا بين اليهودية والنصرانية. ولهذا الإنسان يدعو كما تقدم الإشارة إليه في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء عن غير واحد من المفسرين وروي مرفوعا أن الذين غضب الله عليهم هم النصارى واليهود هم الضالون، والأمة هي وسط بين هذه الطرق. كذلك إذا أردت أن تنظر أيضا لعقيدة الإسلام حتى عند التيارات المنتسبة للإسلام كالرافضة، وكذلك أيضا في أبواب أيضا في أبواب الصحابة، أيضا كالغلاة في هذا الأمر النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت ونحو ذلك، نجد أن أهل السنة بذلك وسط يحبون الصحابة على سبيل الإجمال. كذلك أيضا بالنسبة لدين الإسلام بالنسبة لسائر الشرائع تجد أن الإسلام أمر بالإيمان بسائر الأنبياء، فمن لم يؤمن بعيسى فهو كافر، ومن لم يؤمن بموسى فهو كافر، والاتباع هو لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد سائر الشرائع تجد اليهودية تكفر النصرانية، النصرانية تكفر اليهودية، لا يؤمنون بموسى ولئك لا يؤمنون بعيسى. أما شريعة الإسلام فالله جل وعلا أمر بسائر الأنبياء الإيمان بسائر الأنبياء الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العظيم وقصصهم لنبيه عليه الصلاة والسلام. به نعلم أن شريعة الإسلام جاءت بالإيمان الوسط في كل شيء، في أبواب التوحيد كذلك أيضا في أبواب الأخلاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين في كثير من تعاملاته مع الناس فيأخذ باللين تارة وبالشدة تارة أخرى، والغالب عليه اللين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قول يا عائشة: ما كان رفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. إشارة إلى نوع من أنواع التعامل نحو ذلك ما لا يعطل حكما لله لأحكام الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في سائر التعاملات من جهة سائر التشريعات في أبواب العبادة نجد أن الله جل وعلا قد سن للناس عبادات وشرع لهم وفرض لهم فرائض عبادات ما لا يعطل الإنسان حياة. فتجد أن أهل الإسلام يبيعون ويشترون ويتزوجون ويضاربون في الأسواق ونحو ذلك مما لا يعطل لهم عبادة ولا يعطل لهم صوما ولا يعطل لهم حجا ولا زكاة ونحو ذلك، بل أدخلت كثير من أنواع العبادة في أبواب دنياهم كمسألة الزكاة كمسألة الحج وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. به يعلم أن دين الإسلام هو دين حياة متكامل. ولهذا جاءت النصوص التامة العامة في كلام الله سبحانه وتعالى في تداخل أمر الدنيا مع أمر الآخرة، بخلاف الذين يظنون أن دين الله جل وعلا هو في الكنيسة. ومن يريد بهذا المفهوم الذين انغمسوا ببعض المفاهيم الغربية وتمردات بعض مفكري الغرب على الكنيسة وأرادوا أن يطبقوها على شريعة الإسلام ويجعلوا الإسلام هو دين وخاص في مساجدهم ونحو ذلك، وهؤلاء واجهوا بغيا على غير بغي وأرادوا أن يطبقوا الشريعة على نحو أذواقهم وأهوائهم، فهؤلاء كحال من يطبق مثلا شيئا من سنن الحياة أو لبنة في بناء فيضعها في غير موضعها وقد أخذها من موضع آخر، فيقال أن هذا مما لا يستقيم فطرة كذلك أيضا لا يستقيم من جهتي العقل.
الوسطية في المصالح والمفاسد شيخ عبد العزيز،
بالنسبة للوسطية جاء الإسلام بقاعدة أصلية عامة في هذا الأمر بتقرير مصالح الناس ومفاسدهم. ولهذا رخص الله سبحانه وتعالى بما يسمى بأبواب الضرورات وكذلك درء المفاسد والتقليل منها قدر الإمكان والوسع. ولهذا أباح الله جل وعلا لكثير من الناس ما يتلبسون فيه من أبواب الضرورة من تجاوز أمر الله سبحانه وتعالى، فكان فعلهم من أبواب الترخيص ما لا يغير أمر الله جل وعلا. فتجد مثلا الرجل الذي يضطر إلى الميتة إلى أكلها، كذلك الذي يضطر مثلا إلى السفر فإنه يقصر الصلاة ونحو ذلك، وهذا باب من أبواب التيسير وهو ظاهر في أمر العبادة. فتجد الصلاة قد جعلها الله جل وعلا في أبواب السفر الرباعية إلى نصفين، وهذا نوع من التوسط في ذلك، فليس إلغاء وليس إتماما وإنما يكون على سبيل التوسط. كذلك أيضا في أبواب الصلاة، كذلك أيضا في أبواب الطهارة، كذلك أيضا في أبواب الصيام، فإن الإنسان يفطر ثم يقضي بعد ذلك، فكان ثمة توسط في أمر الناس فيما يتعلق في مصالحهم. كذلك رخص الله جل وعلا لجملة من الناس الذين يحتاجون بعض الأشياء وإن كان هذا الفعل يقع في المحرم، كما رخص الله جل وعلا في بيع العراية وهذا الأصل فيه أنه من أبواب الغرر الذي حرمه الله جل وعلا. فإذا احتاج الناس إلى التمر مثلا في حال جداد التمر كما كان في الصدر الأول كان هو طعامهم الأساس في ذلك وينتظرونه بفارغ والصبر، فإذا جاء ذلك الموسم ويحتاجون إلى تناوله فإن الله جل وعلا رخص لهم أن يبيعوا التمر خرصا بتمر قليل، وهذا لحاجة الناس وهذا لا حرج فيه، وهذا من جهة الأصل نوع من التيسير في هذا الأمر. إذا نظرنا إلى تحقيق المصالح العامة للأمة وجدنا أن الشريعة قد جاءت بتتميمها، ولكن يقال أن تقرير أمر المصالح مرده في ذلك إلى أهل العلم وأهل المعرفة وأهل اليقين وكذلك أيضا أهل الخبرة في هذا الأمر، ولا يرجع في ذلك إلى أذواق الناس. كثيرا من الناس يقول المصلحة في ذلك وفي هذا يهدم النص، فهل يقال بذلك أنه تلغى أحكام الشريعة باعتبار أنهم يرون أن المصلحة في ذلك قاصرة؟ نقول النظرة المادية المجردة التي تعطل أحكام الله سبحانه وتعالى من غير تقييم لذات الحكم الشرعي وموازنته بذات المفسدة هذا ما يعطل أحكام الله سبحانه وتعالى. لهذا نجد كثيرا من الناس من يقول أن أحكام الله جل وعلا لا تناسب الزمن الذي نحن فيه ونحو ذلك، والأولى في هذا أن يكون مثلا الاتيان بمثلا أوامر أو كذلك أقضية أو قوانين أو أنظمة ونحو ذلك تخالف هذا النحو، فيقال أنه أن هذا لا شك أنه انخداع ببعض المصالح الذاتية أو كذلك إساءة ظن بأحكام الشريعة أنها لا تصلح لحال الناس، وهذا القصور فيه هو بعدا عن دين الله، فلا يمكن أن يقع هذا الشيء من الإنسان إلا وقد بعد عملا ثم بعد فكرا ثم بعد ذلك اعتقادا حتى دخل في أبواب الشر والضلال والعياذ بالله.
إذا لم تكن هناك الوسطية يا شيخ الدرس ما الذي سيكون في شريعتنا؟ ما الذي سيكون في الناس؟
إذا مثل ما ذكرنا أن الطرق هي ثلاثة غلاء
سيتشوه الدين، يعني
هو لا بد أن يحل. إذا أردت أن تضع شيئا فلا بد أن تزيل الشيء الذي كان مكانه، وهذا هو التخلية. إذا خليت هذا المكان أو أردت أن تضع شيئا في مكان فلا بد أن تزيل ذلك الشيء منه. فأنت على سبيل المثال إذا كان ثمة خطأ في مفهوم الوسطية في الإسلام وأزيل هذا المعنى فما الذي يوجد مكانه؟ الذي يوجد مكان الإفراط والتفريط، إما أن يكون ثمة غلو وإما أن يكون تفريط في دين الله سبحانه وتعالى ولا تقوم لذلك قائمة، إما أن يكون ثمة تشدد وغلو في دين الله جل وعلا وإما أن يكون ثمة بعد عن فهم مقصد شريعة الإسلام بالتفريط فيها وكذلك ترك الواجبات وعدم إقامة الشيء من أوامر الله سبحانه وتعالى ووضعها بميزانها. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى دينه على مراتب، لا يمكن أن يدرك الإنسان حقيقة هذه المراتب إلا بإدراك أولوياتها. ثمة فرائض، ثمة واجبات، ثمة سنن، ثمة أمور مباحات، الذي لا يدرك هذا وكلها مجموعة في أبواب ما يسمى بالشريعة وهي داخلة في أبواب التوسط. بين الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأبواب التنظف وهو الوضوء، بين الله جل وعلا ما يتعلق في الأمور التي يستعمل الإنسان كمسألة تسوك الأسنان ونحو ذلك، هذا من أمور من أمر الدين وداخل في دائرتي في دائرة التوسط في دين الإسلام. كذلك ما كان من أبواب التشديد على أبواب في أبواب العقوبات كمسألة رجم الزاني وكذلك القتل لمن ارتد عن دين الله جل وعلا داخلة في هذا الأمر. هذه الأمور المتباينة إدراكها من جهة كونها تشريع وداخلة في أبواب الإسلام هذا مهم، لكن إدراكها من جهة تأكيد الشارع عليها لا يمكن أن يفهم الإنسان هذا الحكم الشرعي إلا بمعرفة أمرين. الأمر الأول بمعرفة النص الشرعي الذي توجه إلى هذا الفعل من جهة إفعال، كذلك أيضا من جهة النهي عن ضده. نجد أن الشريعة جاءت بالأوامر الشرعية على فعل معين، ونجد أن الشريعة جاءت بنواهي تخالف ذلك الفعل ذلك الأمر. يعني يكون الإنسان مثلا أمره الله جل وعلا بالصلاة ونهاه عن ضده، فإذا جاء الدليل على محل واحد بإفعل ولا تفعل إلا تخالف هذا الفعل فإن هذا يدل على تأكيده. كثير من الناس يخلط في هذا الأمر ويجعل الشريعة على مرتبة واحدة لجهله، فلا يفرق بين الأفعال التي يفعلها الإنسان ويكفر، ولا يفرق بين الأفعال التي يفعلها الإنسان ويكون من أهل الفسق والضلال، ولا يفرق بين الأفعال التي إذا فعلها الإنسان فإنه لا يؤجر ولا يأثم وتكون من جملة المستحبات، ولا يفرق بين الأشياء التي حث الإسلام عليها لكونها من أبواب المروءة كذلك أيضا ما حث عليه الإسلام مما يستمسك به من أمور العادات ونحو ذلك التي لو تركها الإنسان فإنه ينظر إلى قرائن الترك وآثاره ثم يبين حكم الله جل وعلا في ذلك. ومنها ما ينظر إلى ذات الفعل، فإذا فعله الإنسان أو تركه فإنه يكون عليه إناطة الفعل أو الترك. لهذا كثير من الناس إذا جهلوا هذه المراتب وجهلوا قدرها وكذلك النص الذي توجه إليها فإنهم يخلطون في حقائق الترتيب، فتجد مثلا من يقول مثلا أننا نفرط في هذا الباب ونقصر في ذلك الباب الآخر أو نشدد في هذا الباب، ويبقى لدى بعض الناس أنهم يأخذون الشريعة على أجزاء، فيقول أخذنا من أحكام الشريعة مثلا الأحكام ما يسمى بالأحكام الوسطية مثلا في أحكام الأحوال الشخصية كمسألة العقود والأنكحة، كذلك المواريث كما يطبق في كثير من الدول، فيؤنسون أنفسهم بأمثال هذه الأمور ثم يعطلون توحيد الله جل وعلا ويبنون القباب، وكذلك أيضا الطواف على القبور، وكذلك أيضا يضعون الأحكام الوضعية ويسلمون الإسلام في كثير من جوانبه، ويقولون أننا أخذنا جملة من الأحكام الشرعية وأخذنا أخ وعطلنا شيء، وهم لا يعلمون أنهم قد عطلوا ما هو أعظم من ذلك، عطلوا أعظم من ذلك. إذن الجهل بحقيقة المأمور هو شيء مما يفرط به الإنسان،
وهذا سبب أكيد،
هذا هو سبب من سبب الخلط في هذا الأمر في أبواب الغلو وكذلك أيضا التفريط والجفاء.
شيخ عبد العزيز، ما الذي يقيم الوسط وما رأيك في الذين يدعون اليوم بالوسطية التي يزعمونها؟
أولا ينبغي أن يعلم أنه لا يمكن أن يقيم الإنسان الوسطية إلا من عرف الشريعة بجميع أطرافها، كذلك أيضا عرف الضد، ولهذا القاعدة الأصلية أنه لا يمكن أن يتحقق الإنسان من معرفة الشيء معرفة تامة إلا بمعرفة ذاته ومعرفة ضده، ولهذا يقولون بضدها تتبين الأشياء. وإذا كان الإنسان معرفة بذات الشيء وأدى فهذا أمر حسن، لكن أن يقيم الضد لا يمكن أن يقيم الضد، وهذا أمر معلوم. لهذا الإنسان لا يمكن أن يعرف قيمة حدود الله سبحانه وتعالى إلا وقد عرف حقيقة العقوبة المترتبة عليها، كذلك أيضا عرف قيمة الشعوب الذين عقبهم الله جل وعلا حال التفريط، كذلك أثره من جهة الدنيا. لهذا نجد كثيرا من التشريعات بيّن الله سبحانه وتعالى حكم ذلك الفعل وبيّن عقوبة التارك، لهذا نجد كثيرا من الذين يبينون أمر حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى ويجهلون أبواب المخالفة أو أبواب الضد، يفرطون في ذلك من جهة التقييم وبيان المقدار، فيعيشون مثلا مع الدين بأبواب العاطفة، فيعيشون مثلا ما يسمى بأبواب الصدقات والنفقات والإحسان إلى الناس ونحو ذلك، كفالة الأيتام، وتجدهم أيضا لا يقيمون الصلاة، وتجدهم أيضا ربما سول لهم الشيطان في باب من أبواب العاطفة الدينية كمسألة المولد، كذلك أيضا مسألة حب النبي عليه الصلاة والسلام، وتجده من أبعد الناس عن إقامة حد الله جل وعلا في إقامة أركان الإسلام، كذلك أيضا إقامة دين الله جل وعلا في ذاتهم، وكذلك ربما يفرطون ويشربون الخمر، وكذلك يقعون في الفواحش ونحو ذلك، فيغرس الشيطان في نفوسهم شيئا من أمور العبادات الذي يظنون في أنفسهم أنهم توازنوا وقعوا في شيء من التوسط، بينما هم فرطوا في شيء عظيم جعله الله سبحانه وتعالى من الأمور العالية، وهم قد اعتنوا في أمور تعتبر هي من الأمور المستحبات في شريعة الله. لهذا ثمة رسالة إلى من يقيم الأفكار أو يقيم السلوكيات أو يقيم الأحكام أو المذاهب والتيارات، أن يعلم أنه لا يمكن أن يصح للإنسان تقييم إلا وقد أحاط بحقيقة المقيم. كثيرا من الناس من يتكلم في أحكام الشريعة كالمذاهب والتيارات، ويتكلم مثلا على العقائد، يتكلم على المذاهب، يتكلم على الذين مثلا يبينون حكم الله جل وعلا في الحلال والحرام، ثم يصف بعض الطوائف مثلا بالتشدد وبعضها مثلا في التسامح ونحو ذلك، وهذا مرد ذلك إلى الجهل في حقيقة المحكوم به، وهذا يحتاج فيه الإنسان إلى الإحاطة بذلك الحكم الشرعي. إذا أراد الإنسان مثلا أن يتكلم على مسألة من المسائل من أبواب الصلاة، الزكاة، البيع والشراء، في تعامل الناس، في قضية الحجاب المرأة مثلا، في أبواب المعاملات من البيوع من الربا وغير ذلك، الإنسان إذا أراد أن يتكلم فيها ولا يعلم النصوص الواردة في الشريعة في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج بحكم على المخالفين، فإنه يعتبر قاصر، والذي يبني على نص واحد وجود عشرات النصوص في هذا الأمر لا شك أنه قاصر في هذا الأمر، وهذا هو الإشكال الموجود عند كثير من الذين يقيمون الأفكار ودين الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وهم أبعد ما يكونون عن معرفة حقيقة ذات الحكم الشرعي كذلك المضاد. لهذا لو نظر الإنسان، وهذا أمر معلوم مشاهد أشاهده عند كثير من الذين لديهم قصور في هذا الأمر، لو أعطي إنسان ورق وقلم في قضية يتكلم فيها ويحكم فيها وسطية وغير ذلك ويبين الأطراف في ذلك، لو قيل له ائتني بنص من الكتاب والسنة في ورقة كاملة من النصوص في هذا الباب الذي تتحدث عنه، في أبواب النكاح، في أبواب الحجاب وغير ذلك، ائتني بنصوص متكاملة تملأ ورقة واحدة، ما استطاع أن يأتي بنصوص. إذن إذا كنت لا تستطيع أن تأتي بنصوص في هذا الباب، إذن تقيم على ماذا؟ تقيم على الذهن. لهذا يجب عليه أن يعلم أنه لا يمكن أن يقيم هذا الشيء إلا بمعرفة النصوص الشرعية، كتاب السنة، وأن هذا هو المرض من جهة الأصل، لا الإنسان الذي يتكلم بذوقه.
شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة. وصل شكري إليكم أيها الأخوة والأخوات، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء